بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات.
هذه الترجمة هي من الصيانة لبيوت الله عز وجل وإبعادها عما لم توجد لأجله، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أما الخصومات ورفع الأصوات واللجج ونشدان الضالة والبيع والشراء فهذه أعمال ليس للمساجد فيها مجال، وما بنيت المساجد لأجلها، ولا ينبغي أن يكون شيء منها في بيوت الله مراعاة لحرمة بيوت الله عز وجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم.
في هذا الحديث عدم جواز نشدان الضالة في المسجد، وذلك بأن يقف المرء أمام الناس في بيوت الله ويقول مثلا: فقدت ساعة من وجدها، أو فقدت مفتاحا، أو فقدت نقودا، يسأل الناس عن ضالته ومفقوداته في المسجد، فهذا لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لذلك. ووقوف الإنسان أمام المصلين ينشد الضالة، هذا فيه إشغال للمصلين عن ذكر الله وعن الصلاة، والمساجد بنيت لذكر الله والصلاة لا لهذه الأغراض، ولم يجتمع الناس في المساجد من أجل هذه الأغراض، وإنما اجتمعوا من أجل ذكر الله عز وجل. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن المساجد لم تبن لهذا، يعد قاعدة جامعة في هذا الباب، أن تصان المساجد عن كل ما لم تبن المساجد لأجله، وهي إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه حرمة البيع والشراء داخل المسجد، وحرمة نشدان الضالة، والضالة الشيء المفقود، كأن يفقد شيئا من متاعه أو من نقوده أو نحو ذلك، ثم ينادي في المسجد من وجد كذا. وهؤلاء الذين يبتاعون ويشترون في المساجد أو ينشدون الضالة في المساجد لم يرعوا أولا حرمة بيوت الله التي لم تبنى لذلك، كما مر معنا في الحديث السابق، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وكذلك في هذا الصنيع تشويش على المصلين والذاكرين والتالين لكلام الله، وفي الدعاء على من يبيع ويشتري بأن لا أربح الله تجارتك، وعلى من ينشد الضالة بلا ردها الله عليك، فيه المعاملة له بنقيض قصده، فلما كان قصده داخل المسجد أن يبيع ليربح، فجاء الدعاء دعاء عليه بنقيض قصده. وكذلك لما قام ذاك ينشد ضالته في المسجد كان الدعاء عليه أيضا بنقيض قصده، قصده أن ينال ضالته وأن يحصلها، فدعي عليه بنقيض قصده: لا ردها الله عليك، لأنه أشغل الناس في بيوت الله عما اجتمعوا فيها لأجله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم.
قوله لا وجدت هذا دعاء عليه مثل ما تقدم، لا ردها الله عليك. وقوله إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي ذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن وتدارس العلوم الشرعية وغير ذلك، فالمساجد بنيت لهذا، وهذا هو الغرض الذي من أجلها بنيت، لا أن يباع فيها ويشترى وتنشد فيها الضالة ويشتغل فيها بغير ما بنيت له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
في هذا الحديث النهي كما سبق عن البيع والشراء في المسجد وعن نشدان الضالة فيه، وأضيف إلى ذلك في هذا الحديث أن ينشد فيه شعر. والنهي عن إنشاد الشعر وإلقائه في المسجد يراد به الشعر المشتمل على اللهو واللغو والغفلة ونحو ذلك، وأما الشعر المشتمل على الطاعة والعبادة والمسائل العلمية ونحوها فإن شأنه شأن بقية الكلام، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
هذا فيه النهي عن رفع الأصوات في المساجد لما فيه من عدم مراعاة حرمة المسجد والتشويش على المصلين والذاكرين. وعمر رضي الله عنه أمر بالإتيان بهذين الرجلين اللذين ارتفعت أصواتهما في المسجد، أراد تأديبهما. وقوله فحصبني أي ألقى علي شيئا من الحصباء، وهي الحجارة الصغيرة للتنبيه. قال: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد أي من أهل المدينة لأوجعتكما أي ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد من هذا النهي عن رفع الأصوات في المساجد مراعاة لحرمتها واحتراما أيضا للمصلين وعدم تشويش عليهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة.
هذا من باب احترام المساجد ومراعاة حرمتها، ومن باب أيضا عدم إيذاء المصلين، لأن هذه الروائح الكريهة إذا انبعثت في المسجد آذت المصلين وشغلتهم عن الصلاة والخشوع فيها، وبقيت هذه الرائحة الكريهة مؤذية لهم مزعجة لهم في عبادتهم وصلاتهم وذكرهم. ولهذا نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يدخل المسجد لئلا يؤذي المصلين بهذه الرائحة الكريهة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه، وفي رواية لمسلم مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
هذه الأحاديث كلها في نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو ما أشبهها مما ينبعث منه رائحة كريهة بألا يقرب المسجد، لأن هذه الرائحة مؤذية يتأذى منها المصلون وتتأذى منها الملائكة، كما جاء في حديث جابر: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والكراث والبصل ونحوها أكلها ليس بحرام، لكن لما كانت تنبعث منها الرائحة الكريهة والمرء قريب عهد بأكلها نهي عن دخول المسجد لئلا يؤذي المصلين بتلك الرائحة الكريهة. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يجوز للمرء أن يتعمد أكل البصل ونحوه مما له رائحة كريهة قبيل الصلاة من أجل ألا يحضر للصلاة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم.
في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبه على هذه المسألة في خطبة الجمعة، وهذا يدل على أن الأمر في غاية الأهمية، وأنه مما يحتاج أن ينبه عليه الناس حتى لا يجلبوا الروائح الكريهة المؤذية لبيوت الله، وأن يحرصوا على مراعاة حرمة بيوت الله عز وجل. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن شأن التدخين كذلك، فإن رائحته تؤذي المصلين، وبعض المدخنين أصلحهم الله وأعانهم على تركه ربما يطفئها قريبا من باب المسجد ويدخل بيت الله بتلك الرائحة الكريهة المؤذية. والواجب أن نتقي الله سبحانه بمراعاة حرمة المساجد وعدم إيذاء المصلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. والبقيع مكان ليس ببعيد من المسجد النبوي، وهو على مسافة قريبة منه، فكان يأمر به فيخرج إلى البقيع كنوع من التعزير له، وإلا يكفي أن يخرج من باب المسجد، لكنه نوع من التعزير له يبعث إلى تلك المسافة. ثم قال: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، أي ليطبخهما، فإذا طبخ فإن الرائحة تذهب والفائدة تبقى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء.
هذه الترجمة في كراهة الاحتباء يوم الجمعة، أي أن يجلس الرجل محتبيا، والاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه يجمعهما مع ظهره ويشد عليهما بثوب أو نحوه. وقد يكون الاحتباء باليدين عوضا عن الثوب، فهذه الجلسة نهي عنها يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنها كما قال المصنف رحمه الله تجلب النوم وتفوت الاستماع للخطبة، ويخشى أيضا من انتقاض الوضوء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
في هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة لما يخشى فيها مما أشار إليه المصنف رحمه الله من جلب النوم وتفويت سماع الخطبة وخشية انتقاض الوضوء. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.